الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من كتاب سلامة الخالف في طريقة السلف، إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال رحمه الله: هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، فمن أدلة الكتاب على إثباتها قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، إلى غير ذلك من الآيات. حوالي 11 آية في القرآن فيها ذكر الوجه. ومن السنة ما أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أيسر. سيأتي أنه الاستعاذة الوجه استعاذ بصفة الله ليس بمخلوق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى في الصحيحين رضي الله عنه: جنتان من فضة أنيتهما ما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما ما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، انظر على وجهه. وفي مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ضال بن عبيد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الحديث وهو الصحيح مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب التي موضع بسطها في كتاب الإيمان يسر الله إتمامه. وكما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يثبتون هذه الصفة وغيرها بعيدا عن تحريف وتعطيل المعطلين وعن تكييف وتشبيه الممثلين، لأن أي صفة لابد أن يكون المرء حذر من التعطيل، تنزيه بلا تعطيل، لأن المعطلة نزهوا فعطلوا، والمثبتة من الممثلة أثبتوا فمثلوا. وأهل السنة إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وكما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يثبتون هذه الصفة وغيرها بعيدا عن تحريف وتعطيل المعطلين وعن تكييف وتشبيه الممثلين، بل هي صفة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء السميع البصير. وقد اختلف المعطلون في تأويل الوجه إلى ثلاثة أقسام. الأول قالوا إن لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى ربه، كل شيء هالك إلا ربه، وكذلك ويبقى ربك، يعني كلمة الوجه زائدة لا معنى لها. الثاني قالوا إن الوجه معنى الذات، وهذا هو القول الأول مع تغير في التعبير فقط. الثالث قالوا الوجه هو الجزاء والثواب، فجعلوه مخلوقا منفصلا، قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، وهذه أقوال نعوذ بالله العظيم أن يجعلنا من أهلها، انتهى بتصرف من مختصر الصواعق المرسلة. باب الفائدة، ألف ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ثم فقد الكتاب، يعني الآن ما يوجد من الكتاب إلا ربعه، هذه المجلدات التي هي من الصواعق المرسلة ربع الكتاب، والباقي مفقود. لكن يسر الله عز وجل بابن الموصلي عمل مختصرا له، يعني قبل أن يفقد عمل مختصرا، استوعب الكتاب من أوله إلى آخره، فصار الناس يستفيدون من المختصر، لا سيما في الأبواب التي ضاعت، هو كتاب نفيس. المختصر لو جئنا للواقع هو متوسع، فكيف الصواعق نفسها فيها توسع كثير ومفيد، وتجد فيها قواعد لهذا الباب، وتجد فيها ردود على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل وعلى أهل التفويض. قال: فند شيخ الإسلام ابن القيم هذا التأويل باطل من عدة وجوه كما في المرجع السابق. فقال رحمه الله: والقول بأن لفظ الوجه مجاز من وجوه، يعني كأنه مردود من وجوه، أحدها أن المجاز لا يمتنع نفيه، فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه خروج عن الأصل بلا موجب أي قرينة تدل عليه. الثالث هذا القول يستلزم أن كل صفات الله مجاز لا حقيقة. الرابع دعوى المعطل أن لفظ الوجه صلة، يعني زائد في الكلام، كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليس مما عهدنا زيادتها. الخامس أنه لو صاغ ذلك لصاغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله أعوذ بعزة الله وقدرته، ويكون التقدير أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، سيقول وبالله العظيم الكريم. السادس ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما، قالوا لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات. قال: قلت أي ابن القيم فتأمل رفع قوله ذو الجلال والإكرام عند ذكر الوجه وجره في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الأول وصف للوجه والثاني وصف للرب، والصفة تتبع الموصوف في رفعه وجره ونصبه. السابع أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه، انتهى. بين رحمه الله تعالى بهذه الأوجه فساد قول من قال أن الوجه هو بمعنى الذات، وكذلك من قال أن الوجه صلة وتوكيد أي لفظ زائد. الوجه الثامن إن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازى. يعني الآن واحد يشتغل معك ثم تعطيه المال تقول هذا وجهي، يعني بمعنى أن الثواب هو الوجه، هل يقول هذا قائل أنك تعطيه المال تقول هذا وجهي، أو أعطاك السيد وجهه؟ ما أحد يقول بهذا. التاسع أن الثواب مخلوق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله كما تقدم من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وحديث عبد الله بن عمرو في دخول المسجد. فلو كان الوجه مخلوقا فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، ولمن استعاذ بمخلوق فهو كافر بما لا يقدر عليه الله. العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف تسمية ذلك وجه اللغة ولا شرعا ولا عرفا. وجه الحادي عشر حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، النار المشرقة للمحرقة، يعني حتى لا يشكل لابد من الجمع هذا، النار المشرقة بمعنى النور. لو كشف لأحرق السبحات وجه من تأي إليه بصره من خلقه، فأضاف السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه تبطل كل ما جاز وتبين أن المراد وجهه. الثاني عشر أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله إلى أعلى الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز، وأنه الثواب والجزاء لو كان اللفظ صالحا في ذلك في اللغة، فكيف واللفظ لا يصلح لذلك، يعني لا يصلح في المجاز هذا اللفظ. ثم القول بأنه مجاز، يعني هناك عدة آي يعني تدل سياقتها على أن لا مجاز، فمنها قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الوجه الثالث عشر إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كلهم مجمعون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم سبحانه وتعالى. الوجه الرابع عشر إن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف، والصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياة الله وقدرته وعزته ووجهه، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. عن عبد الله بن عمرو عن أبي عند أبي داود في دعاء دخول المسجد، وأنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فتأمل كيف قرن في الاستعادة بين استعادته بالذات وبين استعادته بالوجه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال أن الوجه هو الذات نفسها، وقول من قال أنه مخلوق. الوجه الخامس عشر تفسير وجه الله بقبلة الله، يعني وهذا من عجيب استدلالهم، وسيأتي أنهم يعني ظنوا أن لهم تشبث، حيث وجدوا أن الشافعي يقول: فإنما تولف ثم وجه الله جهة الله. قالوا: إذن الشافعي قد فسر الوجه بالجهة. قيل لهم: هذه ليست من آيات الصفات، هذه من آيات الأحكام. وإن قال به بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي فإنما قالوا في موضع واحد لا غير، وهو قول الله تعالى: والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع، فهل يصح أن يقال ذلك في غيره؟ قال: قلت الاستدلال بهذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله قد اختلف فيها السلف، فمنهم من جعلها من آيات الصفات وتمر كما جاءت، ومنهم من قال إنها ليست من آيات الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع في خلال مناظرة بينه وبين بعض المبتدعة، وقال المبتدع له: فأينما تولف ثم وجه الله. قال: قلت المراد بها قبلة الله، ثم قال: وإن هذه ليست من آيات الصفات أصلا، ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. إلى أن قال رحمه الله: السياق يدل عليه، لأنه قال: فأينما تولوا وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا، فالمعنى أي موضع استقبلتموه فهناك وجه الله، فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله. هذا بعد قوله: ولله المشرق والمغرب، وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأخبر أن الجهات له، فدل على أن الإضافة تخصيص وتشريف، انتهى. يعني هذا قول، والقول الثاني لا يمنع من إثبات الوجه بالآية، لأننا نعرف حديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا قام للصلاة، هذا يدل على إثبات الصفة. ومن ذهب إلى جعلها من آيات الصفات ابن خزيمة رحمه الله كما في كتابه التوحيد، وكذلك ابن القيم كما اختصر الصواعق ونصره من أوجه عدة، منها قوله: إنه لا يعرف الوجه في اللغة بمعنى الجهة، وقوله: إنه لا يقال فثم جهة المشرق وثم جهة المغرب، وإنما يقال هذا المشرق وهذا المغرب، وثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى، فإنه إشار إلى حيث إشار إلى ذاته، ولهذا قال غير واحد من السلف: فثم وجه الله تحقيقا، لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته، والإشارة إليه بأنه ثم كالإشارة إليه أنه فوق سماواته على العرش وفوق العالم. استدل رحمه الله بأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، وقوله: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال: وإذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة الآية مشتقة منها انتهى بتصرف. وذهب أيضا إلى أنها من آيات الصفات ابن عثيمين رحمه الله، فقال كما في شرح الواسطية: فإنما تولف ثم وجه الله، فمنهم من قال أن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم وجه الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. قالوا: لأنها في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة يصلي حيث كان وجهه، ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق إمام أمام وجهه لأن الله قبل وجهه، إلى أن قال رحمه الله: فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان انتهى. وإلى هذا القول أجنح فالله يهدي ويسدد. تنبيه معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محذور، وهم أذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع. فالجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح، يكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول، يعني كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته المتصف بالوجه. وعليه فنقول إلا وجهه إلا ذاته المتصف بالوجه، وهذا ليس في شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون أن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات انتهى. أقول: وهذا كقول القائل: اعتق رقبة، فهل المراد عتق العضو فقط أم المراد عتق الإنسان الذي يتصف بهذه الرقبة؟ لا شك أنه الإنسان المتصف بالرقبة. فهكذا كل شيء هالك إلا وجهه إلا الذات المتصفة بالوجه.